الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى بعد يعني انقطاع دام أكثر من شهرين لظروف الصحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. حال الذي بنرجع في بداية مع يعني خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برنامج قصص الصحابة. في البداية يعني بشكر كل القائمين على قناة المجد على هذا الخير الذي يقدموه للأمة المسلمة، وزي ما قلنا دايما إن المرجع الأساسي لهذه الحلقات هو كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنبتدي يعني مع رجل هو خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. حقيقة يا جماعة لا أجد كلاما والله يعبر عن مدى فرحة الواحد بأنه سيتكلم عن هذا الرجل. يعني نحن أنا بقول يعني لسنا أهلا أن نتكلم عن هذا الرجل، فعظمة هذا الرجل ظاهرة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. لكن يعني لا أقول إلا أنني لا أجد كلاما أعلق به على شخصية سيدنا أبو بكر الصديق. نحن هنبدأ من النهاردة إن شاء الله نلتقي مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سيدنا أبو بكر أول من نبدأ به، والحقيقة يعني قعدت إن أنا وأنا بجهز الحلقة دي والله يا جماعة وبلا مبالغة ما وجدت كلاما يوفي حق سيدنا أبو بكر أبدا، ولذلك سأكتفي بذكر مواقف سيدنا أبو بكر وهي التي تتكلم عن عظمة هذا الرجل. وربما إني يعني الإنسان مش لاقي كلام لإني عظمة سيدنا أبو بكر الحقيقة يعني تجدها تنبع من شيء عظيم جدا، إن هو كان أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا أن نتكلم عن خلق سيدنا أبو بكر فلابد أن نتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتكلم عن سماحة سيدنا أبو بكر، عن رحمته، عن عدله، وعن كل الصفات الجميلة والخلقات الجميلة، فلابد أن نتكلم عن نصف أخلاق ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سأكتفي فقط بذكر مواقف سيدنا أبو بكر وهي التي تتكلم وتعبر عن عظمة هذا الرجل الذي هو خير رجل وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم جميعا ورضي الله عنه وأرضاه. تعال الأول الذي نحن عايزين نتعرف، نفتح البطاقة الشخصية لسيدنا أبو بكر، نعرف مين هو سيدنا أبو بكر. يعني كتير من الناس يا جماعة ما عرفوش أصلا الاسم الحقيقي لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، أبوه اسمه عثمان أو كنيته أبو قحافة، واخد بالك؟ ولد بمنى وكان يلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس اللي هو مرة ابن كعب، خد بالك بقى. يبقى سيدنا عبد الله بن عثمان هو سيدنا أبو بكر، وليه اسم تاني كان يلقب بالعتيق. الدليل على كده حديث أن أم عائشة رضي الله عنها بتقول في يوم من الأيام داخل سيدنا أبو بكر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وسط الصحابة، فقال للصحابة: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر. هتبالك حديث تاني أن سيدنا أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أبشر. وكان النبي يقدم هذه الكلمة من باب حمل البشرة لأصحابه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، فقال له: أبشر فأنت عتيق الله من النار، فمن هذا اليوم سمي أبو بكر بالعتيق رضي الله عنه وارضاه. أمه اسمها يا جماعة أم الخير دي أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه اللي هو أبو قحافة الحقيقة أسلم في عام الفتح، وبعد كده مات بعد وفاة سيدنا أبو بكر بست شهور وكان عنده 97 سنة. تعالوا نشوف قبيلة سيدنا أبو بكر، كان من قبيلة بني تيم. بني تيم دول يا جماعة كان الزعامة في قريش يعني كانت مقسمة بين 10 قبائل، كان من ضمنهم قبيلة بني تيم دي كانوا مسؤولين عن المغارم والديات، وكان سيدنا أبو بكر هو اللي ماسك الموضوع ده، فكان يحب الإنفاق ومساعدة الناس حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده من الإنسان يا جماعة اللي فيه خير بفضل الله قبل أن يسلم، بيبقى فيه خير أكتر برضو بعد ما يسلم بفضل الله، لأن الإسلام يهذب وينمي هذه الأخلاقيات الجميلة بفضل الله. طب متى ولد سيدنا أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر يا جماعة ولد بعد موضوع عام الفيل أو بعد عام الفيل بسنتين وبعض أو بضعة أشهر، خدت بالك؟ يعني بعد عام الفيل ولد إيه؟ بسنتين وبضعة أشهر. طب النبي ولد إمتى يا جماعة؟ ها؟ في عام الفيل؟ لا، ده كمان في رواية وقفت عليها رواية صحيحة إن النبي ولد في يوم الفيل، في يوم حادثة الفيل كانت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه السلام أسن وأكبر من سيدنا أبو بكر قد إيه؟ بسنتين وشوية. يبقى يوم بعثة النبي كان عنده كم سنة يا جماعة؟ 40 سنة. أبو بكر كان عنده كم سنة؟ 38 أقل بشهور كده. طب ويوم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي عنده كم سنة؟ مش محتاجة حزب يعني. هو النبي بعث على رأس 40 وقعد 13 سنة في مكة، يبقى كم؟ 53 سنة. 53 سنة كان سيدنا أبو بكر عنده حوالي 51 سنة. طيب ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 63 سنة، أبو بكر كان عنده كم سنة؟ 61 سنة. قعد في الخلافة سنتين وثلاث شهور تقريبا، خدت بالك؟ ومات في نفس السن الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات في نفس اليوم الذي مات فيه النبي، ودفن في نفس اليوم الذي دفن فيه النبي. فانظر لهذا التشابه بين النبي وبين صاحبه. عشان كده بقول لك لو عزنا نتكلم عن أبو بكر لابد أن نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده أعظم تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف نجابة الأستاذ فانظر إلى تلاميذه. فسيدنا أبو بكر حقيقة عالم من أعلام الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وده درس كبير جدا يا جماعة. سيدنا أبو بكر أسلم وعنده كم سنة؟ 38 سنة، خد بالك. وده درس لنا أن الإنسان ما يأس من نفسه. ممكن واحد يكون النهاردة عنده 30 سنة ولسه ما التزمش، واحدة تكون عندها 30 سنة ولسه ما لبستش حجاب. بنقول لها أبو بكر بدأ في السن ده، أي نعم هي البعثة ما كانتش قبل كده، لكن المهم إن هو بدأ في السن ده 38 سنة. فما حدش يأس من نفسه حتى لو عندك 60 سنة. فإحنا من خلال سير الصحابة اللي إحنا اتكلمنا فيها قبل كده يا جماعة، كتير من الصحابة بدأوا حياتهم الإيمانية بعد سن 60 سنة، وبفضل الله كانوا أعلام من أعلام الصحابة. وعلى رأس هؤلاء عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اللي هو والد جابر ابن عبد الله، اللي كان الوحيد الذي كلمه الله بلا حجاب، خدت بالك؟ والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله، وكان ده السبب ان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعه صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم الدروس الجميله دي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لقى سيدنا جابر متضايق، متضايق ليه؟ ابوه استشهد في غزوه احد وسايب له 9 بنات، وسيدنا جابر في الوقت ده يا جماعه كان سنه 14 سنه مسؤول عن 9 بنات، فيعني بالنسبه له ازمه كبيره جدا. فماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام حب ان هو يطيب خاطره يعني ويصبره، فقال: يا جابر هل تدري ما صنع الله بابيك؟ قلت: الله ورسوله اعلم، انا ما اعرفش. فقال: والله يا جابر ما كلم الله احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. فقال: عبدي. شوف كلمه عبدي، حس كده ان ايه يعني انسان ربنا سبحانه وتعالى بيه بيضيف يعني الى نعمه العبوديه العظيمه، فاهم ازاي؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي. صلى على احمد صلى الله عليه وسلم. فقال: عبدي تمنى علي، اكتب لي انت عايزه. فقال: يا رب اتمنى. اتمنى ايه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام لو انت مكانه هتعمل ايه؟ عندك 9 بنات سيبهم وابنك، تعمل ايه؟ تقول: يا رب اطمن على البنات ويتجوزوا وربنا يكرمهم، واحده تتجوز مهندس والثانيه دكتور والثالثه ضابط شرطه عشان يبقى لنا ظهر كده يعني، واخد بالك؟ فما طلبش اي حاجه او اطمن على ابن جابر ابدا. كل اللي قاله ايه؟ قال: يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه، انا اتمنى ان ارجع ثاني عشان اتقتل مره ثانيه من اجلك يا رب. فقال الله جل وعلا: انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال: يا رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد. طب بلغهم بقى عشان يعرفوا الخير اللي أنا فيه. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مين تاني يا جماعة بدأ بعد سن 60؟ عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، فأسلم بعد سن 60 ودخل غزوة أحد وأولاده كان عايزين يمنعوه، فشكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد، ما عليكش جهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فقال: وأما أنتم، كلم ولاده، وأما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله أن يرزقه بالشهادة. فقال عمرو بن الجموح: يا رسول الله، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنة؟ قال: أجل. فلما دخل فقتل قام النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عنه بعد الغزوة فوجده مقتولا، فتبسم وقال: والله لكأني بك يا عمرو الآن أنظر إليك وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. يا سلام، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فده درس كبير يا جماعة، ما حدش يأس من نفسه. عندك 40 50 60 سنة، ابدأ من النهاردة وافتح صفحة جديدة. وليست العبرة بالسبق. سيدنا أبو هريرة زي ما قلنا قبل كده أسلم قبل موت النبي ب4 سنوات، وبقى مين؟ بقى أبو هريرة، واخد بالك؟ محدث يعني المحدث الكبير الذي نقل عطر حديث النبي للكون كله رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. نشوف زوجات سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يا جماعة تزوج 2 في الجاهلية قبل الإسلام، وتزوج 2 في الإسلام. طبعا كل الشباب العزاب يقولوا يا بخت، خد بالك؟ فسبحان الله، فتزوج 4 2 في الجاهليه واثنين ايه؟ واثنين في الاسلام. الاثنين اللي اتجوزهم قبل بعثه النبي عليه السلام، اول واحده اسمها قتيله بنت عبد العزة. الحقيقه اختلف في اسلامها، هل اسلمت ولا ما اسلمتش، يعني ما في روايه او وردت ان هي ايه؟ ان هي اسلمت او لا. فهي يعني ولذلك نتوقف في هذه المساله. خلفت له مين او انجبت له مين؟ لان جابت له عبد الله. عبد الله ده اللي يا جماعه اللي كان بينقل الاخبار للنبي عليه السلام في حديث الفجر لو فاكرين. وان جابت له اسماء اللي هي ذات النطاقين رضي الله عنهم جميعا. الزوجه الثانيه كان اسمها ام رومان. ام رومان ديت اللي هي اسلمت قديما وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم. ان جابت له مين يا جماعه؟ اثنين برضه، عبد الرحمن. فاكر عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ده اللي قابل سيدنا ابو بكر في غزوه بدر وكان لسه كافر، وكان هيقاتل سيدنا ابو بكر لكن ربنا ما قدرش ان هم يلتقوا لانه اسلم بعد ذلك متاخرا اللي هو عبد الرحمن. والثاني وان جابت له مين ثاني؟ عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. يبقى دي الزوجه الثانيه اللي هي ام رومان. الزوجه الثالثه يا جماعه اللي هي اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس يا جماعه اتجوزت ثلاثه في حياتها. مين هم؟ حد عارف؟ اتجوز اول واحد او جوزها من الاول سيدنا جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب انجبت له ثلاث اولاد، خد بالك. فلما قتل جعفر بن ابي طالب في سريه مؤته، انت عارفين طبعا سيدنا جعفر كان معاه الرايه، فقطعت يمينه فاخذها بشماله، فقطعت شماله فاخذها بعضديه، ثم يعني فصله الرجل نصفين، فابدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في جنه الرحمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل سيدنا جعفر تزوجها سيدنا ابو بكر اللي هي اسماء بنت عميس. فلما اقتربت وفاته سيدنا ابو بكر اوصاها بان تغسلها فغسلته، خد بالك. ثم بعد ذلك تزوجها علي بن ابي طالب. يبقى جوز كم واحد؟ ثلاثه، والثلاثه من اهل الجنه. لك ان تتخيل امراه تزوجت ثلاثه من الرجال كلهم من اهل الجنه بفضل الله. الزوجه الرابعه يا جماعه اسمها حبيبه بنت خارجه ابن زيد. الحقيقه سيدنا ابو بكر مات وهي كانت حامل، فولدت له بنت سمتها ام كلثوم، خد بالك. يبقى مجموع اولاد سيدنا ابو بكر كم واحد؟ ثلاث اولاد وثلاث بنات. دول اولاد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. الغريب بقى والمنقبه العظيمه جدا جدا في حياه سيدنا ابو بكر يا جماعه ان اسرته هي الاسره الوحيده اللي جمعت اربع اجيال من الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حاجه كده، ابو سيدنا ابو بكر وامه الاثنين صحابه، خد بالك، الاثنين من الصحابه. فده اول جيل. الجيل الثاني سيدنا ابو بكر واللي اسلموا من زوجاته، يبقى ادي الجيل الثاني. الجيل الثالث اولاد سيدنا ابو بكر اللي اسلموا، خدت بالك، ام عائشه واسماء وعبد الله وعبد الرحمن، دول كلهم ايه؟ الجيل الثالث. والجيل الرابع بعض احفاد سيدنا ابو بكر اللي حضروا بعث، اللي حضروا يعني في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فكانوا صحابه. زي مين؟ زي عبد الله بن الزبير اللي هو ابن اسماء، خدت بالك، وزي محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر. يبقى سيدنا ابو بكر كان عيلته جمعت اربع اجيال كلهم صحابه، خد بالك. وكل غلمان سيدنا ابو بكر اسلموا، بل انه اشترى كثير من العبيد واعطاهم لوجه الله، فكانت اسره سيدنا ابو بكر كانت بركه على امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول يا ترى اخبار الاسر عندنا هنا يا جماعه، اخبار عائلتنا ايه؟ الاباء اخبارهم ايه؟ والاجداد والاولاد، واحنا اخبارنا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم نحرص ان عائلتنا دي تكون كلها على طاعه عليه عشان ربنا يجمعنا مع بعض في الجنه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عاملين من شيء. يا جماعه من ضمن النعم العظيمه في الجنه ان ربنا يجمعك انت واولادك وابائك واجدادك وحبايبك كلهم يبقوا مجموعين معك في الجنه. ولذلك من النعم العظيمه جدا ان ربنا بيمتن بها على الشهيد، والحديث رواه احمد والترمذي في سند صحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ويشفع في 70 انسانا من اهل بيتي يكونوا قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنه. دي نعمه كبيره جدا ان 70 واحد كنت هتتحرم منهم، فعشان انت شهيد واخد بالك يوم تشفع في 70 واحد يدخلوا الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حد يا جماعه متخيل شكل سيدنا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر كان شكله حقيقي رقيق جدا، كان نحيف، وكان يعني وجهه لا يمتلئ لحما، وانفه رفيعه كده وخفيفه ودقيقه جدا، وكان سقانه برضه دقيقه، وكان غائر العينين وفيه انحناء بسيط كده، وكان يخضب لحيته رضي الله عنه وارضاه. فكان يعني شكله يعني بسيط جدا جدا، وتشوفه لازم تحبه، لازم يعني لما تقعد تتخيل كده وترسم صوره سيدنا ابو بكر تحس لازم هو ده يكون ابو بكر. ولما تربط بين شكل سيدنا ابو بكر وبين وصف النبي لما بيقول ارأف امتي او ارحم امتي بامتي ابو بكر، تحس فعلا ان الشكل ده بينساب منه الرحمه رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف اخبار سيدنا ابو بكر في الجاهليه قبل البعثه. النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم كان يقول: خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهم. سبحان الله، الانسان يا جماعه قبل ما يلتزم لما بيكون متربي تربيه عاليه، لما بيلتزم الاسلام او الالتزام بفضل الله بيذكر التربيه دي بيخليه انسان ما شاء الله في غايه الاخلاق وبينمي عنده حاجات جميله جدا بفضل الله. سيدنا ابو بكر كان مثاليا في الجاهليه، فما ظنك به في الاسلام رضي الله عنه وارضاه. كان قريب جدا للناس، كان محبوب جدا، كان من احب الناس لاهل قريش، تخيل. وكان يعني تعرف يالف ويؤلف، وهي دي طبع المؤمن يا جماعه، المؤمن يالف ويؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. انت عارف المؤمن ده تحس تشوفه كده تحس ان انت عايز تاخده في حضنك، عكس في ناس يعني اول ما تشوفها تحس ان انت عايز تدي الخاف ضر. في تجهم، في تكشير، في صعوبة في المعاملة. لما حتى بيسلم عليك يسلم عليك من برج عالي، تحس ان انت بعيد عنه. المؤمن مش كده يا جماعة. المؤمن لما يشوف الناس، وده كان طبع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي يا جماعة كان لما يقابل حد كان يسلم عليه، وكان لا ينزع النبي يده حتى ينزع الذي أمامه يده. تخيل النبي يفضل ماسك فيه لحد ما التاني يفك إيده والنبي سايبه. وكان لما يسلم على حد يقبل عليه بوجهه وصدره، يعني السلام عليكم، وخد بالك ووجه النبي عليه السلام إيه وصدره ناحية اللي بيسلم عليه، مش بيسلم عليه ووشه ناحية التانية. لا، ما كانش النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا أبو بكر الحقيقة كان فيه الصفات الجميلة دي، كان يألف ويؤلف، الناس بتحبه جدا، بيحبوا يشوفوه ويحبوا يجلسوا معاه، يأتمنوه جدا في التجارة لأنه كان إنسان أمين وصادق رضي الله عنه وأرضاه. وكان يا جماعة من ضمن الخصال الجميلة اللي ربنا أكرم بها سيدنا أبو بكر، كأن ربنا بيؤهله، أنت لازم تكون صحابي النبي، أنت لازم تكون يعني الصاحب الأقرب إلى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يا جماعة لم يسجد لصنم قط، عمره ما سجد لصنم، وعمره ما شرب خمر أبدا. في يوم من الأيام، ودي كان لها قصتين جمال قوي. القصة الأولانية، سيدنا أبو بكر كان في يوم من الأيام في الجاهلية شاف واحد شارب خمر فسكران يعني، فكان أعزك الله كان يجيب الغائط ويضعه بالقرب من أنفه، فإذا ما شم الرائحة أبعد يده. فقال أبو بكر سبحان الله، أشرب الرجل الخمر فيحدث له مثل ما يحدث لهذا؟ والله لا أشربها أبدا. فالحمد لله ربنا عارفين من إنه إيه، من إنه يشرب خمر. طب وقصته مع الأصنام؟ أبوه اللي هو أبو قحافة في يوم من الأيام راح واخده للمخدع بتاع الأصنام، المكان اللي مخزنين فيه الأصنام، ودخل وقال يا بني هذه آلهتك، الشم والعوالي هم دول بقى الفخر بتاعنا. فتركه وخرج. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه راح بص الأصنام وقال لها إني جائع أريد أن أكل، مش تقول الآلهة بتاعتنا، إني جائع فأطعمني. فلم يرد عليه طبعا صنم، فقال إني عريان فاكسني، فما فيش، فرح ضارب الصنم نحوه على الأرض. فقال أأعبد آلهة لا تملك لنفسها شيئا؟ ثم خرج فعفاه الله عز وجل من عبادة الأصنام، لأها آلهة تيواني ما تنفعش تزابد يعني. المهم إحنا يعني سبحان الله، يبقى بنودي هذا الكلام يا جماعة للشباب المسلمين. سيدنا أبو بكر في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يعرف الحلال والحرام وهذه الأشياء، رغم ذلك لم يسجد لصنم من قط ولم يشرب خمرا قط. أمال المسلمين النهاردة الموحدين لله سبحانه وتعالى اللي غرقانين في شرب الخمر والبيرة نسأل الله العفو والعافية والبنج والأشياء دي كلها، والدخان شيء طبعا يعني نسأل الله أن يعافي جميع شباب المسلمين من هذه الآفات بفضل الله. وبعدين أنا عايز أسأل اللي بيدخن بقى، عايز أسأله سؤال صغير وأقول له بالله عليك صارحني، يا ترى أنت لما بتيجي تشرب السجارة قبل ما بتشرب السجارة بتقول بسم الله يعني وتقوم مسمي كده قبل ما تشرب سجارة؟ حد بيسمي يا جماعة؟ محدش بيسمي. طب لو نسيت التسمية قبل ما تشرب سجارة، هل بتيجي في نصها تقول ايه بسم الله أوله وآخره؟ ما بيحصلش طبعا، صح ولا؟ طيب بعد ما بتخلصها بتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين؟ برضو ما بيحصلش. طب ولو واحد شرب نصها وبيجي مثلا خلاص شرب نصها مش عايز يكمل، بيحطها في الثلاجة ولا بيرميها تحت رجله؟ بيرميها تحت رجله. طب ولما تيجي تبص على علب مثلا البروبيف او اللانشون والكلام ده كله، يقول لك مثلا ايه، هل ممكن تلاقي على علبة أكل مكتوب عليها مثلا البروبيف ضار جدا بالصحة؟ ما تلاقي، إنما على علبة سجاير التدخين ضار جدا بالصحة، صح ولا لا؟ يبقى إذن هذه الأشياء تدل على أنها خبائس ولا طيبات يا جماعة؟ تدل على أنها خبائس، واخد بالك؟ فالعاقل هو الذي يفطن لذلك. وبعدين ده شيء ربنا بيكرهه. لما تسأل أحد تقول له طب مش عايز تبطل الدخان، يقول لك هو مكروه مش حرام. أقول له طب مين اللي بيكره الدخان؟ فيقول لك ربنا. طب وتشرب حاجة ربنا بيكرهها؟ لا، يبقى ده نقص في المحبة، صح ولا لا؟ لأنك أنت لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعمل حاجة ربنا غضبان عليها أو ربنا بيكرهها سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف كمان يعني التآلف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه. كان في تآلف غير عادي يا جماعة، والله لما تقعد تتأمل كده التآلف والتشابه اللي كان بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء فوق الخيال. ندي مثال بس بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فعلا يا جماعة تحس كده أحيانا إن أنت ممكن تخش مكان وتلاقي قلبك كده ما شاء الله بيهفو إيه للقرب من الإنسان. زي سيدنا ابن مسعود بيقول لك: لو دخل مؤمن في مجلس فيه 100 منافق، خد بالك، لذهب وجلس وفيه مؤمن واحد، خد بالك، لذهب وجلس بجوار هذا المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يستشعر ويحس إن هو ده اللي فيه فبيقعد جنبه. ولو دخل منافق في مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لذهب وجلس بجوار هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كان سيدنا أبو بكر الحقيقة قبل البعثة كان تربطه بالنبي علاقة حميمة جدا، كان بيحب النبي جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه جدا رضي الله عنه وارضاه. الغريب في الموضوع يا جماعة ان اهل مكة كلهم كانوا بيحبوا النبي، وكانوا يقولون انه هو الصادق الامين، ورغم ذلك لم يحدث التآلف بين النبي وبين حد من اهل مكة زي ما حصل التآلف بين النبي وبين سيدنا ابو بكر. فشيء غريب جدا، كان في تآلف ما بينهم يعني فوق وتوافق غير العادي. يعني سبحان الله، مثلا على سبيل المثال في الجاهلية سيدنا ابو بكر زي ما قلنا يا جماعة لم يسجد للصلاة من قط، لم يشرب خمرا قط، لم يأت طفلة قط، لم يزن قط، لم يؤذي جاره قط، لم يكن عنده فحش القول، ما حدش حاجة من الكلام ده كله. فلما تعرض على واحد زي سيدنا أبو بكر دعوة الإسلام، وهي دعوة في الأصل دعوة أخلاقية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تخيل لما تعرض دعوة زي كده على سيدنا أبو بكر هل يرفضها؟ لا يمكن يرفضها يا جماعة، صح لا؟ فإذا المسألة فيه توافق عال، وكان النبي كان فيه كل الصفات دي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد الصلاة من قط، ولم يشرب خمرا قط، ولم يزن قط، لم يفعل أي شيء من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن في تشابه عجيب جدا بين النبي وسيدنا، لا ده في توافق تاني جميل جدا جدا. إيه هو؟ في الصدق يا جماعة. سيدنا النبي كان مشهور في جلاله بإيه؟ الصادق الأمين، خد بالك. وسيدنا أبو بكر لقب بعد ذلك بإيه؟ بالصديق، خد بالك. ولم يؤثر عن سيدنا أبو بكر أبدا إن هو كذب، لا في جاهلية ولا في إسلام. خد بالك من حاجة، لما بيكون الإنسان كذاب، النقطة دي مهمة جدا إحنا نشعرها في حياتنا، لما يكون إنسان كذاب لا يمكن يصدق حد. ليه؟ هو معتقد إن كل الناس كذابين زيه، صح ولا لا؟ ولما يكون إنسان صادق يا جماعة بيعتقد إن كل الناس اللي حواليه صادقين زيه، فبيصدق أي حد، بيصدق أي حد. فما ظنك إذا كان الذي يحدث الصادق هو الصادق الأمين، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة سيدنا أبو بكر لم يتأخر أبدا عن أي شيء في انه يصدق النبي عليه الصلاه والسلام في كل حاجه، خدت بالك؟ حتى في الاشياء التي يعني تفوق قدرات العقل او تصورات العقل، زي مثلا رحله الاسراء، زي ما هنيجي ونشوف الموضوع عامل ازاي لما يسرى بالنبي عليه الصلاه والسلام ليلا جزء من الليل من مكه الى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم يعرج به الى السماوات العلى ويرجع في جزء بسيط جدا من الليل. وكفار قريش مش بيتكلموا على المعركه ده، بيتكلموا على الاسراء، بيقولوا انقطع اكباد الابل من المسجد الحرام المسجد الاقصى في شهر كامل، وما كلموش على المعراج. قالوا ثم هو يزعم أنه قد أسري به ليلا في جزء من الليل. فقال أبو بكر إن كان النبي قد قال فقد صدق، هات ذلك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين مش سيدنا أبو بكر مش بيسمع للصادق الأمين وبس، لا ده النبي عليه السلام كان صادقا أمينا، مش في يوم ولا ليلة ولا في موقف ولا لا 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 يا جماعة، النبي عليه السلام كان صادق أمين في كل المواقف وعلى مدى سنين عمري صلى الله عليه وسلم. توافق تاني كان بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا النبي عليه السلام، التواضع. ايه اللي خلى الناس قبلت دعوة النبي يا جماعة؟ ان النبي وصل الدعوة بتواضع جم وبأدب يعني يفوق الخيال. عشان كده قبله، واللي رفض رفض بسبب الكبر زي ما ربنا قال كده، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا. يبقى سبب رفضهم ايه؟ الاستكبار. ازاي؟ فهم ازاي؟ يعني بيستكبروا حاجة زي كده، سبحان الملك. ولذلك تجد بقى لما لو حبينا نتكلم عن تواضع سيدنا ابو بكر هنتكلم عن ايه يا جماعة؟ يبقى هنتكلم عن قصة حياة سيدنا ابو بكر كلها. لو حبيت اقول لك انا هكلمك الليله دي عن تواضع سيدنا ابو بكر، يبقى محتاج ان انا احكي لك قصه حياه سيدنا ابو بكر من الف للياء، خدت بالك؟ ندي بس موقف بسيط وهياتي معنا بعد ذلك، لكن بس نقدم هذا الموقف. سيدنا ابو بكر لما ارسل جيش اسامه بن زيد، سيدنا ابو بكر كان مين؟ حاكم الدوله، خد بالك؟ يعني خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده كم سنه يا جماعه؟ كان فوق 60 سنه. وسيدنا اسامه بن زيد كان جندي في جيش سيدنا ابو بكر، خد بالك بقى. وكان عنده كم سنة؟ حوالي 18 سنة. أسامة بن زيد راكب الدبة بتاعته، وسيدنا أبو بكر ماسك اللجام بتاع الدبة وماشي على رجليه. فأسامة بن زيد قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتركبن أو لأنزلن، ما ينفعش كده. قال والله لا أركب ولا تنزل، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. شوف التواضع دي شيء فوق الخيال. فتخيل لما يكون هذا تواضع أبو بكر، وهو أصلا تعلم التواضع ده من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف توافق تاني بس بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لسيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كان زي ما قلت لكم كان فيه توافقات عجيبة جدا بين شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وبين شخصية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان من ضمن الأشياء الجميلة جدا والتوافق الحلو اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر يعني موقف جميل جدا في بداية الوحي، نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو تفتكر لما رجع النبي كان في غاية الفزع والخوف، فرجع إلى أمنا خديجة فقال زملوني زملوني، ثم قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت له يا جماعة، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ في مواصفات جميلة جدا يعني سبقت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. خد بالك نفس الكلمات دي احفظها كده، حصلت لسيدنا أبو بكر لما كان خارج مهاجر إلى بلاد الحبشة، لما اشتد الإزاء فكان خارج مهاجر إلى بلاد الحبشة قبل واحد اسمه ابن الدغلنة. ابن الدغلنة ده كان راجل كافر ما أسلمش، فلما لقى سيدنا أبو بكر قال إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال ذاهب فرارا بديني فقد أوزين كثيرا. فقال لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ قال إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس الكلمات اللي قالتها أمنا خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الكلمات اللي قالها ابن الدغلنة لسيدنا أبو بكر. شوف التوافق العجيب اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وازاي ده درس يا جماعة، دي كانت أخلاق سيدنا أبو بكر في الجاهلية، أما الأخلاق هتبقى إيه في الإسلام؟ شوف تخيل، فتخيل بقى لما تكون أنت مسلم فين أنت بقى من الأخلاق الجميلة دي؟ أين أنت من صلة الرحم؟ وأين أنت من مساعدة الضعفاء؟ وأين أنت من إطعام المساكين؟ وأين أنت من هذه الأشياء التي تحلى بها سيدنا أبو بكر في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين؟ تعالوا نشوف إزاي سيدنا أبو بكر أسلم، كيف أسلم؟ سيدنا أبو بكر يا جماعة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين طبعا زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور في الجاهلية أنه هو الصادق الأمين، كل الناس بتحبه كل الناس بتحترمه. ولعل أبلغ موقف يدل على ذلك موقف وضع الحجر الأسود لما اختلفت القبائل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يبسطوا صوتا، فحطوا القماش ديت وخبالك وحط الحجر، وأمر كل رئيس قبيلة أنه ينزع أو يشيل من طرف هذا الثوب. فلما اقتربوا من المكان وضع النبي الحجر الأسود بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، فكانوا طبعا كانوا بيحب النبي وكانوا بيقدروا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الملك لما بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ العداء، بدأ العداء وبدأ الإزاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن أول من أسلم مين يا جماعة؟ بعض الناس بيقولوا أول من أسلم علي بن أبي طالب، وبعضهم يقولوا زيد بن حارثة، وبعضهم يقول أبو بكر، وبعضهم يقول أمنا خديجة. والحقيقة لا تعارض بين هذه الأشياء، فأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلمت من النساء خديجة بنت خويلد. فلا تعارض بين هذه الأشياء. فإذا فأول من أسلم لله جل وعلا أخبرك من الرجال هو ضيف هذه الحلقة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري إن الله بعثني إليكم كبالك فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. يا سلام، أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. خد بالك من حاجة، الدرس الجميل اللي ناخده من الحتة ديت، سيدنا أبو بكر أول من أسلم، أول من أسلم يعني إيه؟ يعني ما سوفش يا جماعة، يعني لما تعرض عليه الخير ما قالش طب أفكر طب يعني، وحقه طبعا، يعني تخيل واحد بيتعرض عليه ديانة جديدة خالص، فمن حقه إنه يفكر، لكن لا ما فكرش. ليه؟ لأنه عارف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عارف إنه هو الصادق اللي لا يمكن يكذب، عارف إنه الأمين اللي لا يمكن يخون أبدا، عارف إنه هو يعني فيه من صفات الأخلاقية اللي تمنعه إنه هو يدعي شيء مش بتاعه، خدت بالك؟ فطبعا عارف، وخبرته في علاقته بالنبي عليه السلام كانت طويلة جدا، فلا يمكن أبدا يتأخر عن أي خير يدعى عليه. وزي ما قلت لك الأخلاقيات الرصيد الأخلاقي اللي كان موجود عن سيدنا أبو بكر يمنعه إنه يتأخر عن هذا الخير، وخصوصا الإسلام دعوة أخلاقية، إنسان عنده أخلاق وبيدعى لدعوة أخلاقية كيف يرفضها؟ رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الملك، فالتسويف يا جماعة جند من جنود إبليس. يجي واحد ما بيصليش، واحد يعني يدعو للصلاة، يقول طب هفكر، طب من يوم الجمعة الجاية، طب إن شاء الله لما يجي رمضان، أنا بقى في رمضان بيبقى الحالة الإيمانية بتاعي عالية، طب مش عارف إيه، ما أنت ممكن تموت دلوقتي، خدت بالك؟ وسبحان الملك ياما ذكرنا قصص يا جماعة لناس كتيرة جدا لما دعاهم أهل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ساعة من دعوتهم ماتوا. ومنهم من مات ساجدا لله سبحانه وتعالى، ومنهم من مات وهو صائم، ومنهم من مات في عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن المسألة الإنسان إيه؟ لازم يلحق نفسه إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، بينك وبين الجنة شعر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك، خدت بالك؟ يبقى إذن سيدنا أبو بكر لم يستسلم لهذا الجند، لجند التسويف، ما سمحش ابدا ان الشيطان يلعب معها لعبه التسويف. بعض الناس يقول لك بس معلش برضو يعني الانسان برضو لما يتروى من يعني برضو من الحكمه الانسان يتروى. التروى في كل شيء جميل جدا الا في الخير، لان ربنا قال ايه في الخير؟ قال وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم. ده اول درس. الدرس الثاني يا جماعه ان ابو بكر اول من اسلم. طب يا ترى انت اول من تلتزم؟ يا ترى انت اول واحد بتخش بيت ربنا واخر واحد يخرج منه؟ يا ترى انت اول واحد دعيت الى الله سبحانه وتعالى في المكان اللي انت عايش فيه؟ يا ترى انت اول واحد ربنا هدى على ايديك انسان؟ يا ترى انت اول واحده تلبس الحجاب؟ ما هذه المسائل يا جماعه وسابقوا وسارعوا. هتبقى في امر الدنيا لا خلاص فامشوا في مناكبها بقى يعني على مهلك، واخد بالك؟ وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. اما في الاخره لا، امور الاخره يبقى فيه سباق. يبقى اذا سيدنا ابو بكر لم يستسلم ولم يسمح للشيطان انه يلعب معاه لعبه التسويف. وبعدين مشكله التسويف يا جماعه، انا عايز اتوب النهارده، اذنبت ذنب، طب عايز اتوب، فالشيطان بيقول لي اجل، طب استنى، طب بعدين، طب مش عارف ايه. كل لما باجل الذنب عمال يتوغل فين؟ في القلب. عامل زي الشجره يا جماعه، لو انت عندك شجره شتله صغيره كده خضره ومزروعه، وبعدين انت في يوم لا قلت لا ده انا لازم اشيلها لان وجودها هنا غلط، لو حبيت تشيلها وقلت ايه طب اجلها لبكره، طب للشهر الجاي، طب للسنه اللي جايه، ايه اللي بيحصل؟ الشجره بتقوى وعماله ايه جذورها عماله ترسخ فين؟ في الارض. وانت كانسان بتضعف، لان كل ما عمال بتكبر وصحتك بتقل، خدت بالك؟ يبقى انت بتضعف والشجره بتقوى، لما تعوز تشيلها بعد كده مش هتقدر، ولو حبيت تشيلها كبيرك قوي انك تقدر تعمله، هتقدر ان انت تنشرها من فوق الارض، لكن الجذور ما زالت فين؟ موجوده. هي دي المشكله يا جماعه، ان الذنب عمال جذوره ايه؟ بتقوى في القلب، واخد بالك؟ وانت ممكن في نهايته ايه؟ خلاص انا شلت الذنب. انت شلت الذنب لكن جذوره ما زالت موجوده، ولذلك تلاقي الذنب بينقح عليك كل شويه. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه. ايه المشكله في كده؟ المشكله يا جماعه ان هو لما لقى الفتنه في اولها ما قطعهاش، خدت بالك؟ لكن سابها تتوغل في قلبه لحد ما هو زهق من المعاصي، فحب حب ينسى المعاصي او حب يسيب المعاصي، لقى برضه الفتنه جواه، زي فتنه النساء مثلا، نظر للنساء تلاقي الشاب عمال يبص لدي ويبص دي ويبص دي، وبعدين فجاه زهق بقى من كتر البص، فقال خلاص نتوب. نتوب ايه؟ لانه زهقان، مش لانه يعني. فسبحان الملك، تلاقي كل فتره الذنب ده ينقح عليه، يلاقي نفسه ماشي بيغض بصره، وبعدين فجاه يطلق بصره، يغض ويطلق. ليه؟ لان الجذور ما زالت موجوده. هي دي المشكله يا جماعه، سيدنا ابو بكر لم يسمح للشيطان انه يلعب معاه اللعبه دي رضي الله عنه وارضاه. طب سؤال كده يعني بيخطر على بالنا، بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم، ايه اللي خلى النبي يا جماعه يسر بالدعوه في بدايه الامر سيدنا ابو بكر؟ مع ان من المنطق، تخيل كده لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تسر بهذا بهذا الخير يعني بالدعوه دي، هتسر لمين؟ لزوجتي مثلا، لابويا، لامي، لاخواتي، لقرايب، صح ولا لا؟ ايه اللي يخليه يسر الواحد ما هوش قريبه اصلا؟ خدت بالك؟ لسبب، لان النبي عليه الصلاه والسلام شاف في سيدنا ابو بكر اشياء هي دي اللي شجعته وعرفته ان هو ده اللي هيقف جنبك، هو ده اللي هيسندك، هو ده اللي هيساعدك، هو ده اللي هيستجيب لدعوتك، هو ده اللي هيقف ويحمل هم هذا الدين. النبي شاف الامارات ديت كانت على سيدنا ابو بكر، ولذلك سبحان الله تجد في المقابل مثلا كان ابو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، شوف عمل معاه اشياء كثيره جدا، رغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام دعا سنوات طويله عشان يؤمن بالله، ومات على غير ايه؟ على غير الاسلام. وسيدنا ابو بكر بمجرد ما سمع من النبي بس فقط الدعوه، على طول ساعتها ايه؟ استجاب واسلم، ودي كانت فطنه من النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يا جماعه كيف كان سيدنا ابو بكر، كان سباقا في الدعوه الى الله. مساله مهمه جدا، انت لما تحب حاجه بتدعو اليها. ندي مثال، انت النهارده لو رحت مثلا في وسط البلد تشتري بعض الاقمشه والحاجات، فلقيت الحاجات ما شاء الله في اوكازيون وحاجات رخيصه وكده، بتعمل ايه؟ بتعمل دعوه على طول، يا جماعه الحقوا واللي معوش يستلف ويجيب، وبتقعد تدعو الناس. بلاش ده كله، اهل المعاصي واحد منهم يخش فيلم فعجبه الفيلم يخرج يعمل له دعايه، لو فاتك الفيلم ده يفوتك نص عمرك، ويقعد يقول لده ويكلم ده في تليفوناته ومسجاته وحاجات كده، فاهم ازاي؟ من باب اولى بقى ان انت لما تحب الدين ده تخدمه، تخلي نفسك فعلا خدام لهذا الدين، كما قال ربيعه بن عامر لرستم لما سألهم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال له إيه؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله. يعني محدد هدف، وجماعة ما عندوش استعداد يفكر يقول له طب استنى ما أعرف إحنا جايين ليه أو إحنا عايشين ليه، لا ما فكرش في كلام ده خالص، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، كل الناس ديت من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، الناس اللي فاكرة أن الدنيا دي هي دي المتعة وبس وقافلين على نفسهم كده، لا لا، فتح عينيك وشوف ده في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله عز وجل لعباد المؤمنين، أعددت العباد المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأخبرك ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا، إلى سعة الدنيا الآخرة. فسيدنا أبو بكر دخل فأسلم،
أسلم وروح بيتهم نام أبدا يا جماعة. في ساعتها خرج من عند النبي داعية. طب تخيل سيدنا أبو بكر لما خرج داعية كان عنده إيه من المعلومات في الدين؟ أنا أؤكد لك إن أي واحد من اللي قاعدين قدامي أو اللي بيشوفونا دلوقتي كان عنده معلومات في الوقت ده أكتر من اللي كانت عند سيدنا أبو بكر بكتير جدا كمان. خدت بالك؟ أبو بكر اللي حركه إخلاص، حبه لله، حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه للدعوة دي يا جماعة. هي دي مسألة حمية المسلم لدينه. أجمل لحظة تمر في حياتك والله، أجمل لحظة تمر في حياتك يوم ما ترجع بالليل في آخر اليوم تعبان وشقيان، كل ده ليه؟ كنت بتعب لله، كنت ماشي في الدعوة إلى الله، في إصلاح بين متخاصمين، في صلة رحم، في طلب علم، في حضور درس علم، في الدلالة على الخير. كل ده يا جماعة هو ده اللي بيبقى لنا بفضل الله. سيدنا أبو بكر بمجرد ما أسلم خرج وأسلم على إيده 30 واحد من الصحابة، منهم 6 من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد. تعال شوف عمل يعني معايا بعد الدعوة إيه، بس بعد ما صلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر خرج من عند النبي خلاص، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول يوم جاب 5، والخمسة دول من العشرة المبشرين بالجنة اللي بشروا فيما بعد يعني. جاب سيدنا عثمان بن عفان أسلم على أديه، الزبير بن العوام أسلم على أديه، سعد بن أبي وقاص أسلم على أديه، طلحة بن عبيد الله أسلم على أديه، عبد الرحمن بن عوف أسلم على أديه. تخيل كده بقى، ده في أول يوم. طب تاني يوم، تاني يوم جه بأبي عبيدة ابن الجراح وعثمان ابن مضعون، يبقى اتنين هم. في اليوم الثالث جاب مين؟ الأرقم ابن أبي الأرقم وسيدنا أبو سلمة. تخيل بقى، بص بقى في أعمال الناس دي كلها، الأعمال اللي شوف في ثلاث أيام بس، بص الأعمال الناس دي فيما بعد كل دولت في ميزان حسنات أبو بكر. شايف؟ تخيل بقى يعني، تخيل أعمال عثمان بن عفان، تخيل عمل إيه، تخيل عبد الرحمن بن عوف، تخيل بقى طلحة بن عبيد الله، تخيل كل هؤلاء، سعد بن أبي وقاص، تخيل هؤلاء العظماء كل دولت في ميزان حسنات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما كانش يملك في الوقت ده لا علم ولا أي حاجة يا جماعة، كل اللي كان يملكه إخلاص وقلب بيحب ربنا، فقام ونقل أحاسيسه الجميلة للناس اللي حواليه، الناس حست بأحاسيسه الحلوة دي فانفعلوا فأسلموا لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني برضو الواحد لما يسمع هذا يعني هذا الكلام ويسمع ان سيدنا ابو بكر عمل كل ده في 3 ايام يا جماعه، يعني بيقعد كده يرجع على نفسه باللوم، انا عملت ايه بقى؟ ده في 3 ايام ابو بكر عمل كل ده، امال انا في 20 سنه التزمتهم قدمت ايه؟ في 30 سنه، بلاش في 30 سنه ولا 20، في 3 سنوات او حتى في سنه. يا جماعه اللي بيحب حاجه بينشغل بيها، لو احنا فعلا فعلا بنحب ربنا بجد، بتحب النبي عليه الصلاه والسلام بجد، يبقى شوف بقى، ارجع بقى لقول الله عز وجل، كل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي ادعو الى الله، هي دي سبيلي، فمز ادعو الى الله على بصيره انا وبس، لا لا لا، ومن اتبعني. ها احنا من اتباع النبي يا جماعه ولا ايه؟ اخبارنا ايه؟ طبعا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى ان احنا نلحق بالنبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، وان احنا نقابله على الحوض. لما تيجي تقابل النبي على الحوض ويسالك انت التزمت من كام سنه؟ والله التزمت، قعدت 20 سنه ملتزم، قدمت ايه لدين الله؟ بالله عليك ما تبقاش خجلان من النبي لما تقول له والله يا رسول الله ده انا كل اللي كنت مشغول بيه الزوجه والعيال والشغل والمنصب والمال وهعمل ايه، الدنيا كلها تلاهي ومشاغل. لا 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 لا، انسى الكلام ده خالص، لازم يبقى في حاجه عملتها عشان لما تلقى النبي على الحوض ولما تقف بين ايدين ربنا ويسالك قدمت ايه لديني، هتقول له ايه؟ لازم يا جماعه يبقى في يوم فعلا هنقف فيه بين ايدين ربنا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. انت متخيل الموقف ده؟ هتقف بين ايدين مالك الملك وملك الملوك، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل انك تقف بين ايدين الملك، الملك الجبار القهار سبحانه وتعالى، وهيسالك عبدي عملت ايه؟ قدمت ايه؟ التزمت ولا فين؟ اين انت من رعيتك؟ زوجتك اتحجبت ولا لا؟ والله ما اتحجب. وبناتك ولادك صلوا ولا ما صلوش؟ عملتوا ايه؟ كان اخباركم ايه مع القران؟ كان اخباركم ايه مع سنه سيد الانام؟ كل دي اسئله يا جماعه لازم نجهز نفسنا عشان هنرد عليها يوم القيامه، فلازم تعد بالسؤال جوابه، كما قال الفضيل بن عياض لما لقي رجلا غافلا وبيساله بيقول له ايها الرجل كم عمرك؟ يعني قد بلغ عليك او مرت عليك كم سنه؟ قال 60 سنه. فالفضيل بن عياض قال ان الله وانا راجعون، فانت منذ 60 سنه تسير الى الله يوشك ان تلقى، خلاص ده انت قربت خلاص توصل اخرتك. فقال الرجل ان لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمه؟ قال اجل اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه مسؤول، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل اعددت للسؤال جوابه؟ فقال له الرجل ما الحيله؟ يرحمك الله. وهي دي المساله يا جماعه، العالم لا يجرئ الناس على معصيه الله ولا يقنط احدا من رحمه الله، العالم وسط. فقال الحيله يسيره، الحل موجود الحمد لله، أنا ما بيأس حد من رحمة ربنا. الحيلة يسيرة. قال له أعمل إيه؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السؤال يا جماعة اللي بيطرح نفسه بشدة بقى في موقف سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر في ثلاث أيام جاب كل دول بفضل الله أولا. طيب الناس دي استجابت بالصلاة عليه يا جماعة. ده سيدنا أبو بكر في الوقت ده لا كان دارس علم مصطلح ولا عنده أصول فقه ولا دارس تفسير ولا حفظ قرآن كتير ولا أي حاجة، لكن كلمتين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل أحاسيسه الجميلة دي للناس فأسلمت. إيه اللي خلاهم أسلموا بسرعة كده واستجابوا؟ ما كان ممكن يقولوا طب اقنعني، طب اديني الأدلة، طب أنا عايز نتناقش، صح ولا؟ لكن استجابوا ليه؟ عارف ليه؟ لسهولة وليونة وجمال أخلاق سيدنا أبو بكر. خد بالك لما يكون المؤمن في دعوته سمح ولين وبشوش وضحوك وأخلاقه حلوة وعزبة وجميلة كده ولين كده، تلاقي الناس قلوبها تنفتح على طول. شيء طبيعي أنه هو أصلا كان محببا إلى الناس قبل البعثة، فلما يجي يكلمهم يا جماعة في أمرهم ما عارفين الراجل ده لا يمكن، عمرنا ما شفناه بيكذب، عمرنا ما شفناه غليظ، عمرنا ما شفناه خائن أبدا، ده راجل فاضل صادق وأمين وراجل يعني، فهم إزاي؟ فدي كانت من أسباب قبول الدعوة. ولذلك لازم إحنا كمان نتعلم الدين والتواضع والرحمة حينما ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا أبو بكر كان سباق فقط في الدعوة؟ لا يا جماعة، ده كان سباق في كل ما يدين الخير. ندي مثال بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، سيدنا النبي عليه السلام قاعد مع الصحابة، وكان النبي لا يسألهم عن أمور الدنيا يا جماعة، كان النبي بيشغلهم بالآخرة، كان يأخذ بقلوبهم وأرواحهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فالنبي بيسألهم، ما قال لهمش مين فيكم بقى اللي رمى الأساس بتاع الدور الثاني، ولا مين فيكم اللي جاب على العربية الشبح؟ لا أبدا، النبي ما عملش كده يا جماعة. النبي قال لهم من أصبح منكم اليوم صائما، ده كان صيام نافلة، فقال أبو بكر أنا. خد بالك، قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين، قال أبو بكر أنا. إيه ده؟ كل حاجة أبو بكر. أي نعم. فقال النبي، خب بقى الجايزة بقى، مش أنت جمعت أربع حاجات من الأشياء الجميلة جدا في العبادة وفي الطاعة وفي الخير اللي تقدمه للناس، خب بقى الجايزة. قال ما اجتمعنا في امرئ الأربعة دولت إلا دخل الجنة. يا سلام، ودي كانت أول بشارة يسمعها سيدنا أبو بكر من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أخ ربنا يحفظه مرة بيقول لي يعني لو الواحد اجتمعت في الأربع حاجات ديت في يوم واحد ممكن تكون بشارة بأنه يكون من أهل الجنة. قلت له إن شاء الله. فقال لي طب خلاص، أنا ربنا يكرمك الحمد لله النهاردة تصدقت على مسكين وزرت مريض وابتدأت وأصبحت صائم، ما ناقصش غير الجنازة، ينفع أقتل واحد أمشي في جنازته؟ قلت له لا. بالك صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول بكر المزني ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبي. قال الراوي سبقهم بالحب الذي كان في قلبه لله والنصيحة لخلق الله سبحانه وتعالى. هات بالك، تعال نشوف يا جماعة صفحة جميلة من علو همة سيدنا أبو بكر. كان عنده همة عالية جدا بس في الخير. ما هو النهاردة فيه همم عالية جدا جدا بس في إيه؟ في أمر الدنيا وبس. وده مش حرام يا جماعة، يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنقول الزهد في الدنيا ومش عارف ايه، خلاص بقى الواحد يقعد في البيت او يقعد في المسجد ويبني خيمه خضراء ويلبس لبس مقطع وخلاص. مش ده القصد. القصد ان انت يعني لما ترجع لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كانت الاخره همه، يعني ايه الاخره همه؟ يعني ما اشتغلش اشتغل، بس خلي همك كله الاخره. انا بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي من سؤال الناس، يبقى دي للاخره، يبقى العمل هنا عباده. انا بنام عشان استعين بشويه النوم دول على طاعه ربنا، يبقى النوم عباده. انا باكل عشان اتقوى على طاعه الله، يبقى الاكل عباده. يبقى تحول حياتك كلها، عاداتك بالبلد كده، تحول عاداتك كلها ايه الى عباده. هو ده الذي ايه كانت الاخره همه، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا ايه وهي رغمه. طب ومن كانت الدنيا همه، جعل الله ايه فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. خدت بالك؟ فكان سيدنا أبو بكر كان سباق في كل ما يدين الخير زي ما قلنا. وزي ما بنقول إحنا في كلام الزهد عن في الدنيا أو الرغبة في الآخرة، زي ما قلت لك مش معناه أن تنقطع عن إيه عن الدنيا، لا، اشتغل وعمر واعمل كل حاجة، بس لا تنسى، لا تنسى أبدا أن أنت أصلا عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى اشتغل واكسب واعمل كل حاجة، بس في النهاية أنا عبد لله سبحانه وتعالى. طيب شوف بقى أهمة سيدنا أبو بكر كانت عالية جدا 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 في أمر الآخرة. حديث رواه البخاري ومسلم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وسط الصحابة فبيقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. خد بالك بقى، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. جميل قوي، أنت لو كنت من أهل الصيام هتدعى من باب الريان، وهكذا. لكن سيدنا أبو بكر همته أعلى من كده. قال يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ ما هو أنت في النهاية تخش من باب واحد، واخد بالك؟ طب إيه الفرق معك سيدنا أبو بكر؟ لا هو عايز كده، عايز يدعى عليه من باب من كل أبواب الجنة، كل أبواب الجنة تنادى عليه ادخل من هنا أبو بكر، فهم إزاي؟ فقال أجل وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية ابن حبان قال أجل وأنت هو يا أبو بكر، وأنت هو يا أبا بكر. يبقى إذن سيدنا أبو بكر يوم القيامة يا جماعة هيأتي ويدعى من أبواب الجنة الثمانية، ملائكة اللي واقفة على أبواب الجنة الثمانية تنادى على سيدنا أبو بكر تعال من هنا يا أبا بكر، لا تعال خش من باب ده، تعال أنا طبعا لو مكانه خش من هنا واخرج من هنا وأفضل يعني اللي طبعا يعني نعمة كبيرة جدا إن إحنا ربنا يجمعنا في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم وكل المشاهدين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف برضو صفحة جميلة جدا من همم سلفنا الصالح يا جماعة. كان في واحد رجل ده كان بلغ من العمر 93 سنة فكان يبكي، فتلميذه يقول له لماذا تبكي يا شيخ؟ قال أبكي لأنه قد ضاعت همتي ولا أستطيع أن أقوم الليل إلا بألف آية. تخيل بألف آية، فحس إن الهمة إيه؟ الهمة ضاعت. واحد تاني اللي هو الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي حفيده بيقول لقد رأيت جدي وهو على هذا المنبر يشير بإصبعيه ويقول والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلدة، 2000 مجلد يألفهم خد بالك، وتاب على يدي أكثر من 200 نفس أو 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. يا الله تخيل. بل الإمام ابن جرير الطبري في يوم من الأيام حب يكتب التاريخ بتاع تاريخ الإسلام، فجمع تلاميذه قال هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا أجل. في كم نكتبه؟ قال في يعني حوالي 30,000 ورق. قال لا هذا مما تفنى منه الأعمار، ده احنا نقعد نكتبه لحد امتى؟ ده ما نخلصش احنا ولا الورثة. قال خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم نكتبه في 3000 ورق. وراحوا كاتبين التاريخ ايه؟ في 3000 ورق. بعدها بشوية قال لهم هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا في كم نكتبه في كم ورق؟ قال لهم في يعني حوالي برضو زيها كده 30,000 ورق. قال له هذا مما تفنى منه الأعمار، إن لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم خلاص نكتبه في 3000 ورقة. شفت قد إيه همة السلف يا جماعة؟ كانت همة عالية أوي أوي. وإزاي تلاقي كان ربنا مبارك في أعمارهم، تلاقي الواحد فيهم ما شاء الله كان إمام عالم وعنده كم سنة؟ 10 سنوات، 10 سنوات إمام يشار إليه بالبنان تخيل. والنهاردة ممكن تلاقي واحد عنده 40-50 سنة مش هقول لك إمام ولا عالم، ما بيعرفش يقرأ في كتاب الله، وممكن يكون معاه دكتوراه وماجستير لكن سبحان الله لا يعلم شيئا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا لما بنيجي نتكلم في النقطه دي بنتكلم عن طاقات البشر. واحد يقول لك لا معلش اصل دول صحابه رضي الله عنهم وارضاهم. يا جماعه نفس التكليف اللي اتكلف فيه سيدنا ابو بكر هو نفس التكليف الذي عرض عليك. ابو بكر يكلف بخمس صلوات، انت مكلف بصلاه بخمسه برضه، خدت بالك؟ نفس التكليف بتاع الصيام والحج والصلاه والزكاه والعبادات كلها هي نفس التكليف الذي عرض على اصحاب النبي عليه السلام. هي مساله بعض الناس يقول لك ده ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تشوف احوال الصحابه واللي هم قدموه من ناحيه الطاعه ومن ناحيه الدعوه والجهاد والبذل والعطاء تقول سبحان الله، طب ما هدول بشر واحنا بشر رضي الله عنهم وارضاهم لكنهم خير البشر طبعا بعد الانبياء والمرسلين. تقول سبحان الله ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تشوف احوال الصحابه وتسقط عليهم الايه دي تعرف ان الايه ديت زي ما هي آية تكليفية هي آية تخفيف، أو زي ما هي آية تخفيفية هي آية تكليفية أيضا، لأن ربنا إداك تكليف معين وإدى نفس التكليف للصحابة وإداك طاقات وإمكانيات تقدر تقوم بها بالتكليف ده، لأن ربنا قال كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومحال محال أن ربنا يظلم عباده ويكلفهم بحاجة فوق الطاقة سبحانه وتعالى. خدت بالك هم بقى وفوا وإحنا موفناش، يبقى العيب في مين؟ فينا إحنا، إن ربنا إداك التكليف وإداك طاقة على قد التكليف ويمكن تزيد كمان، خدت بالك؟ فهم وفوا احنا ما وفيناش. ولذلك انا بقول للشاب اللي ما بيصليش هل تعتقد ان ربنا كلفك بحاجه فوق طاقتك؟ او الاخت اللي مش محجبه هل تعتقدي ان ربنا كلفك بحاجه فوق الطاقه؟ سبحان الله. انا اذكر بس مثال بسيط جدا بس بعد صلاه لحبيبك صلى الله عليه وسلم. انت عارفين يا جماعه المسلم ده عامل زي ايه؟ عامل زي المصنع اللي مليان مكن فيه خير كتير جدا. المكن ده بيطلع نسيج وقماش وعربياته، مصنع مليان مكن كتير جدا وفي خيرات كتيره جدا، بس المشكلة ان المصنع ده كله كان متعطل بسبب فيوز ضرب. الفيوز دوت لو جبته تشتريه بحوالي 5 جنيه، لما تشيل الفيوز اللي بايظ ده وتحط مكانه الفيوز اللي السليم المصنع كله يشتغل، خد بالك. ولو سبت الفيوز البايظ ده كل المكن اللي بملايين الدولارات ده مش هيشتغل بسبب ايه؟ فيوز بخمسة جنيه. هي دي المشكلة، كتير من المسلمين واقفين على الفيوز ده، والفيوز ده انت عارف عبارة عن ايه؟ كلمة طيبة، بسمة حانية، شريط تدهوله، كتيب، معاملة طيبة، هدية، حاجات بسيطة جدا جدا بفضل الله تنفتح بها القلوب يبقى انت حطيت الفيوز هتلاقي المصنع ده اشتغل، هتلاقي ما شاء الله، هتلاقي ابتدى يصلي ويصل الرحم ويبقى صادق ويبقى امين ويفتح كتاب ربنا ويحفظ ويتعلم سنة النبي ويبقى داعية، وكل ده بفضل الله هيبقى في ميزان حسناتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الحقيقة يا جماعة قصة سيدنا ابو بكر محتاجين ان احنا نلتقي فيها على الاقل حوالي 6-7 حلقات، لان فعلا انا مش قادر اتكلم يعني عن سيدنا ابو بكر بسرعه كده، انا محتاج ان اقف مع كل موقف وقفه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فالحقيقه يعني كل اللي اقدر اقوله ان فعلا لو حبيت تعرف قدر سيدنا ابو بكر لابد ان تعلم اولا انه اقرب تلميذ وانجب تلميذ لسيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده يا جماعه يعني بنقول ما زالت الصفحه مفتوحه، ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه ونبدا الحلقه القادمه بصوره من صوره حب سيدنا ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف قد ايه كان حب يعني يفوق الخيال، يعجز الانسان عن وصف حب سيدنا ابو بكر لسيدنا النبي عليه السلام. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله، سلام الله،
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طيب.